أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب وفقني وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآل بيت محمد، ومصل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الثاني: يجب أن يكون الإمام معصوما. إذن هذه المبحث الثاني من مباحث الإمامة، في أنه يجب أن يكون الإمام معصوما. أقول: لما ثبت وجوب الإمامة شرع في تبيين الصفات التي هي شرط. تطبيق عبارة مطلق. شرط في صحة الإمامة، فمنها العصمة. إذن الإمامة ثبتت وجوب نصب الإمام بالأدلة المتقدمة، أدلة العقلية والنقلية، فبعد ذلك بدأ ببيان صفات هذا الإمام الذي يجب نصبه من قبل المولى عز وجل. فقال: وقد عرفت معناها، معنى الإمامة، من كونها رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني نيابة عن النبي. واختلف في اشتراطها في الإمام، فاشترطها أصحابنا الاثنى عشرية والإسماعيلية. إذن هذين الفرقتين من الشيعة اشترطوا أن يكون الإمام معصوما، غير هذول ما اشترطوا العصمة في الإمام، سواء من باقي الفرق الشيعية أو من فرق المخالفين، خلافا لباقي الفرق. واستدل المصنف على مذهب أصحابنا بوجوب. فالعلامة الحلي رحمة الله عليه ذكر 4 أدلة على وجوب كون الإمام معصوما. الدليل الأول، وهو دليل عقلي، قال أنه لو لم يكن الإمام معصوما لزم عدم تناهي الأئمة، واللازم باطل فالملزوم مثله. إذن الدليل الأول يستدل بمن؟ ببطلان التسلسل، وهذا دليل عقلي. فنحن نعلم أنه الدليل إذا كان دليلا استثنائيا، قياس استثنائي، فيشترط فيه أمران: الأمر الأول بيان الملازمة في الصغرى، الأمر الثاني إثبات الكبرى. فما هي الملازمة بين عدم كون الإمام معصوما وبين عدم تناهي الأئمة، يعني تسلسل الأئمة؟ فقال: بيان الملازمة، إنا قد بينا أن العلة المحوجة إلى الإمام هي ردع الظالم عن ظلمه، والانتصاف للمظلوم منه. فالإمام هو هاي مهمته، بالإضافة إلى كونه يحفظ الشريعة، فهو لديه مهمة أخرى، وهي بما هو شنو؟ بما هو قائد، بما هو زعيم في الدنيا، فهو يردع الظالم عن ظلمه ويعيد للمظلوم حقه. هذا دور الإمام اللي هو يجب أن يقوم به، وحمل الرعية على ما فيه مصالحهم، وردعهم عما فيه مفاسدهم. فلو كان هو غير معصوم، فإذا هو كان غير معصوم من الممكن أن يظلم، بل يمكن أن يظلم، ممكن أن يظهر منه شنو؟ يصدر منه القبيح، ممكن أن يصدر منه القبيح، لأنه غير المعصوم معرض لهذه الأمور. وبالتالي فإذا كان من الممكن أن يصدر منه ظلم للآخرين فيحتاج إلى من يردعه عن ظلم الآخرين، فيحتاج إلى رادع. ثم هذا الرادع إما أن يكون معصوما فيكون هو الإمام، وإما أن لا يكون معصوما فأيضا يمكن أن يصدر منه الرادع فيحتاج إلى رادع آخر، وهكذا ننقل الكلام إلى الثالث. إما أن يكون هو بنفسه معصوما فنقول هو هذا الإمام، أو أنه يتسلسل الأمر. هذا بيان الملازمة في الصورة. فقال: فلو كان هو غير معصوم افتقر إلى إمام آخر يردعه عن خطئه، وينقل الكلام إلى هذا الآخر الذي يفترض أنه هو الذي يردع هذا الإمام، ويلزم عدم تناهي الأئمة وهو باطل. وهو باطل، هذا بيان شنو؟ لثبوت الكبرى. الكبرى أنه التسلسل باطل. بعد ما طرق إلى قضية أنه التسلسل، إثبات التسلسل باطل، باعتبار أنه ثبت في بداية الكتاب أثبت أنه التسلسل باطل. وين؟ عند الكلام في التوحيد. بالتوحيد ممكن.
يعني
عدم تناهي الأئمة،
يعني
ما لهم نهاية، يعني يبقى يتسلسل، لأن كل واحد نقول هذا غير معصوم فهو يمكن أن يصدر منه ظلم، فيحتاج إلى رادع. الرادع معصوم لولا؟ إذا قلنا ما معصوم أيضا يحتاج إلى رادع، وهكذا يسلسل إلى ما لا نهاية، والتسلسل باطل. بلي شيخنا شنو؟
العفو هو تحصيل حاصل أصبحت المسألة،
أنه
إذا ما لا نهاية أصبحت
باطلة. لا، البطلان التسلسل مو أمر بديهي، بطلان التسلسل أمر نظري، ولكن هو ما بينه باعتبار أنه وضحه في أكثر من دليل، في أكثر من دليل مر علينا أنه يعتمد على أنه الكبرى هي التسلسل باطل، فهو أقام له مبحث في مباحث التوحيد هناك في دليل إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. أثبت شنو؟ أثبت أنه يعني جاب دليل خاص ببطلان الدور ودليل خاص ببطلان التسلسل. فبعد يقول ماكو داعي أنا أعيده، هذا موجود.
أي أنا قصد في العفو شيخنا، إحنا مفهوم عندنا أنه بطلان التسلسل في هذا الموضوع،
أي
لأنه إحنا ماخذين
أي هو بل أحسن. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول، إذا لم يكن الإمام معصوما لزم التسلسل والتسلسل باطل، فبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، فالملزوم هو عدم كون الإمام معصوما، إذن يجب أن يكون الإمام معصوما. الدليل الثاني قال: لو لم يكن معصوما لجازت المعصية عليه، وهذا واضح، كل إنسان غير معصوم فيمكن أن تصدر منه المعصية، حتى الإنسان اللي هو عادل في أشد مراتب العدالة، بما أنه غير معصوم ما واصل إلى مرحلة العصمة الكبرى فيمكن أن يصدر منه الذنب. ولنفرض وقوعها. ليش لنفرض وقوعها؟ باعتبار أنه الإمكان أعم من الوقوع، مو كل شيء ممكن يقع، مو كل ممكن واقع، فيمكن أن يكون إنسان غير معصوم، غير معصوم ولكنه لا يرتكب الذنب، ممكن هذا ولا غير ممكن؟ ممكن. فإذا غير المعصوم باحتمالين، إما أن يصدر منه الذنب فعلا أو لا يصدر منه الذنب، يعني هو يمكن أن يصدر منه الذنب ولكن واقعا في الخارج ما صدر من عند الذنب، كما ينقلون عن سيد المرتضى. والسيد المرتضى هو يقول أنه أنا ما فكرت بارتكاب شنو المعصية، ما فكرت بارتكاب المعصية. وهكذا شخصيات كبيرة عظيمة كأبي الفضل العباس عليه السلام، فالآن أبو الفضل العباس غير معصوم ولكن أنه صدر منه الذنب أو لم يصدر منه الذنب، واضح القضية؟ إذن فإذن مو كل واحد غير معصوم، صحيح كل معصوم يمكن أن يصدر منه الذنب، ولكن ليس كل من أمكن أن يصدر منه الذنب فقد صدر منه الذنب فعلا، مو بالضرورة. فلذلك يقول ولنفرض وقوعه، نفرض أنه هذا الشخص إذا لم يكن معصوما نفرض أنه وقع منه الذنب واقعان، وحينئذ يلزم إما انتفاء فائدة نصبه أو سقوط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واللازم بقسميه باطل فكذا الملزوم. شلون؟ بيان الملازم أنه إذا وقعت المعصية عنه فإما أن يجب الإنكار عليه أو لا يجب. فأنا أشوف هذا الإمام صدرت منه معصية وأنا كمكلف واجب علي أنه أنهى عن المنكر، لو مو واجب علي. فإذا قلت واجب علي فهذا الإمام إيش صار؟ صار ممن ينهى عليه، ممن ينكر عليه، والمفروض أنه هو اللي شنو هو الذي ينهى الناس عن المنكر. فمنزلته بالقلوب تسقط، وإذا سقطت منزلته بالقلوب بعد الناس تنقاد له، لو ما تنقاد له تنقاد له، أو تقول لا لا يجب عليك. يعني تشوف الإمام يذنب تصدر منه المعصية ولا يجب عليك أن تردع الإمام، وهذا يلزم منه شنو؟ تعطيل الأحكام الشرعية. ومن أهم الأحكام الشرعية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال فمن الأول يلزم سقوط محله من القلوب، لأنه إنسان ينهى يصدر من عدة الأمر وينهى يقول له لا تسوي هاي كذا، هذا بعد شنو منزلته بالقلوب على مود حتى يكون إمام، وأن يكون مأمورا بعد أن كان آمرا أو منهيا عنه بعد أن كان ناهيا، وحينئذ تنتفي الفائدة المطلوبة من نصبه، وهي تعظيم محله في القلوب والانقياد لأمره ونهيه. هذا بعد لا ينقاد إلى أمره. ومن الثاني اللي هو لا يجب الإنكار عليه، يلزم عدم وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو باطل إجماعاً. فالعلماء علماء المسلمين أجمعوا على بطلان تعطيل هذا الحكم الشرعي. إذن اللازم بشقيه باطل، فالملزوم يكون باطلا أيضا. ما هو الملزوم؟ عدم كون الإمام معصوما. إذن هذا دليل عقلي. أيضا الدليل الثالث أنه حافظ للشرع، وكل من كان كذلك وجب أن يكون معصوما. هذا الدليل مو دليل استثنائي، وإنما دليل شنو؟ قياس اقتراني، اقتراني حملي. الإمام حافظ للشرع صغرى، وكل حافظ للشرع فهو معصوم. النتيجة إذن الإمام معصوم. أما الأول يعني إثبات الصغرى أنه الإمام حافظ للشرع، كيف تثبت أن الإمام حافظ للشرع؟ قال فلأن الحافظ للشرع إما الكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو البراءة الأصلية أو القياس أو الخبر الواحد أو الاستصحاب، ولازم نضيف لها أو الإمام. أو الإمام ليش؟ لأنه هو إيش راح يستعمل؟ راح يستعمل برهان السبر والتقسيم، واحنا ندري انه السبر والتقسيم لابد انه شو يسوي؟ لابد انه تحصر الاحتمالات كلها، كل الاحتمالات تحصرها وتبدي تسقط احتمال احتمال الى ان يبقى الاحتمال الاخير فيتعين، بعد ما كدا تجيب دليل عليه. اما اذا كانت الاطراف غير محصورة فبرهان السبر والتقسيم ما يكون شنو منتج. ليش؟ لأنه أنا هسه شنو تقول إذا لم تكن الاحتمالات الحافظ غير منحصرة في هذه المذكورات اللي هو الكتاب والسنة المتواترة الإجماع البراءة القياس خبر الواحد، إذا غير محصورة خبو إذا أبطل الذن الستة يبقى احتمال سابع ثامن، لو ماكو سابع ثامن موجود إذا ماكو قيمة لهذا القياس لهذا البرهان، ماكو قيمة. قيمته وين تجي؟ تجي من خلال الحصر، فلا بد من إضافة الإمام وياهم. فإذا عندنا احتمالات يجي يناقش الاحتمالات واحد واحد، هل أنه هذا الكتاب هل يمكن هو أن يكون هو من يلعب دور الحافظ للشريعة الحافظ للدين أو لا يمكن ذلك؟ هو شنو الحافظ؟ حافظ الشرع. شنو يعني حافظ الشرع؟ حافظ الشرع بمعنى أولا أنه كل ما تحتاج إليه من حكم شرعي ترجع إلى هذا الحافظ، هو اللي ينطيك الحكم الشرعي، هذا أول. ثانيا كل ما يلتبس عليك من حكم شرعي أو مفهوم شرعي أو عقيدة دينية لابد أن يكون هذا الحافظ هو المبين والمفسر لهذا الشيء، واضح قضية؟ هذا الحافظ. إذن هذا الحافظ يبين
أو هو حجة يعني عدم الانحراف هذا.
لا هسه احنا خلينا نقول انهم انا اقول هذا حافظ، حافظ للشرع. شنو يعني حافظ للشرع؟ يعني شلون يحفظ الشرع؟ يحفظ للشرع هكذا انه كل ما احتاج انا بحياتي العمليه احتاج لاحكام شرعيه لو ما احتاج احتاج. فالمفروض انه اذا تقول لي هذا هو الحافظ للشرع معناها انه تقول لي كل ما تحتاج اليه من حكم شرعي ارجع الى هذا الجهه اللي هو الحافظ للشرع، هو ينطيك الحكم الشرعي، هو يبين لك الحكم الشرعي، واضح؟ هذا معنى الحافظ. اذا خلينا نشوف انه الكتاب او السنه المتواتره او غيرها من المذكورات غير الامام يمكن ان تكون حافظين او لا يمكن ان تكون حافظ. شلون؟ لاحظ قال فكل واحد من هذه غير صالح للمحافظة أي للمحافظة على الشرع. كيف؟ قال أما الكتاب والسنة فلكونهما غير وافيين بكل الأحكام، مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله. يقول الكتاب غير وافي بالأحكام الشرعية، يعني الكتاب لم تبين فيه جميع الأحكام الشرعية. زين شلون الكتاب يقولون فيه تبيان لكل شيء؟ هذا مو خلاف الآية اللي تقول أنه القرآن تبيان لكل شيء، واضح؟ لكل شيء بعد هاي موجبة كلية.
أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أي حديث
بإخالف
القرآن
فاضربوا به عرض الجدار. هسه هذا المخالفة هذا بها فبحث أصولي أنه المخالفة شنو المقصود من عندها؟ كل ما خالف، يعني هل يشترط في الحديث أن يكون موافق مطابق؟ لو فقط يشترط فيه عدم المخالفة اكو فرق بيناتهم.
تمام المصطلح مو صحيح؟
لا 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 احنا نريد نبينه انه من الشيخ الشارح رحمه الله عليه وهو من كبار العلماء المقداد السيوري رحمه الله عليه من كبار العلماء، طبعا ذكرنا احنا بينا مكانته العلميه في بدايه الكتاب، قلنا مكانته العلميه بالكلام، هو متكلم بارع وكذلك فقيه كبير وكذلك هو مفسر للقرآن عنده كنز العرفان وعنده كتب استدلالية فقهية ضخمة. فكيف يقول أنه الكتاب غير واف بالأحكام الشرعية رغم أنه القرآن نفسه يقول فيه تبيان لكل شيء. ها هنا أنه تبيان لكل شيء، أنه هذا القرآن صحيح فيه تبيان لكل شيء صح، ولكن هذا يحتاج إلى من يستنبط منه هذه الأحكام. فالأحكام موجودة ولكن مو موجودة على نحو شنو البساطة والسذاجة بحيث أنه معددة كل الأحكام الشرعية به، لا موجودة ولكن على نحو القواعد الكلية اللي هو يمكن أن يستنبط منها. زين احنا فارضين أنه ماكو إمام، فارضين ماكو إمام، يعني المفروض أنت والقرآن. شوف أنت والقرآن إيش قد قدروا المسلمين يستنبطون من القرآن؟ ما قدروا، لأنه آيات الأحكام اللي مذكورة في القرآن بين 500 إلى 600 آية فقط، بينما تشوف الأحكام الشرعية اللي موجودة بالرسائل العملية بالآلاف بالآلاف. مو يعني رسالة السيد 3 مجلدات وما بعدها ما مستوفية كل الأحكام الشرعية، فتشوف وراها تجي شنو استفتاءات وكذا ما كافية. لا هواية تلقى مثلا أشياء أحكام شرعية ما تلقاها بالرسالة العملية، تضطر أنه وين راح تذكر لا هو ليش تروح مستثار، هو تروح تدز استفتاء تقول هذا الاستفتاء هذا الحكم ما موجود، شنو حكمه؟ واضح شو؟ إذن القرآن صحيح تبيان لكل شيء ولكن يحتاج من يستنبط منه. إذا أنت فارض ماكو إمام، من يستنبط من القرآن؟ من يستنبط؟ واضح القضية؟ فالقرآن على نحو الوضوح بيّن أحكام، أحكام قليلة ما تكفي، ما ممكن. يعني أكثر مورد بيّن به القرآن الأحكام، فصل به الأحكام، وين؟ أكثر مورد تقريبا بالميراث، مو بالميراث هو يفصل القرآن بأحكام الميراث. ولكن أنت أرجع إلى أحكام الميراث، هل تجد أنه كل أحكام الميراث مذكورة في القرآن؟ ما مذكورة. إذن القرآن من يقول غير وافي بمعنى أنه صراحة ما مذكور الأحكام. كليات قواعد كلية بلي موجودة قواعد كلية، ولكن هاي يحتاج لها من يستنبط منها، ومن المؤهل أنه يستنبط من القرآن بهذا التخ. وعمليا لو كان المسلمون يتمكنون من استنباط كل أحكامهم الشرعية من القرآن، المفروض كان عندهم كل حكم شرعي على دليل من القرآن، ما كوش حاجة. أقيموا الصلاة، المولى عز وجل قال أقيموا الصلاة، إيش قد بها الصلاة؟ كم حكم؟ ما بينهم بها 5000 حكم، 5000 حكم بالصلاة ما بينهم. واضح القضية؟ وكذلك السنة المتواترة، السنة المتواترة إذا اشترطت بالسنة أن تكون متواترة فهاي أخبار قليلة، أخبار قليلة. وعليه لا يمكن أن يكون للقرآن هو الحافظ. ليش؟ لأنه أنا ما مو كل حكم شرعي أحتاج إليه، كل واقعة أحتاج لبيان حكمها ألقى حكمها بالقرآن، أنا ما أقدر أستنبط من القرآن. وكذلك مو كل واقعة أريد أعرف حكمها ألقاها وين؟ بالأخبار النبوية المتواترة، ماكو. إذن الكتاب والسنة المتواترة لا يمكن أن يكونان هما الحافظان للشرع. قال مع أن لله تعالى في كل واقعة حكما يجب تحصيله، هذه القضية ثابتة أنه لكل واقعة حكم، هاي من الأمور الثابتة. ولكن نجد أنه كثير من الوقائع لا نجدها لا في القرآن ولا في السنة المتواترة.
حتى الحديث يراد إلى واحد توضيح،
لا الحديث أسهل بس الأحاديث قليلة المتواترة، وهذا اشترط المتواترة. إحنا شقد عندنا أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله؟ قليلة جدا قليلة. أما الإجماع هذا هو الاحتمال الثالث، فلوجهين: الأول تعذره في أكثر الوقائع مع أن فيها حكما. طبعا الإجماع هماتين بمشكلة، وهي أنه الإجماع على يا مبنى اللي تعتبره أنه بديل عن الإمام يكون حافظ الشر، على مبنى السنة لو على مبنى الإمامية، على مبنى السنة ما موجود، ما موجود، لأنه السنة يقول إما أنه اتفاق الأمة كل الأمة، وما لقينا شيء أنه حكم تتفق عليه الأمة. نعم الأمة تتفق على بعض البديهيات، تتفق أنه مثلا صيام رمضان واجب، تتفق على أنه الحج واجب، صلاة الصبح ركعتين، صلاة المغرب 3 ركعات إلى آخره، هذه الأمور بديهيات، هاي الأمة متفقة عليها صحيح، ولكن احنا مشكلتنا بالبديهيات لا بالنظريات، هاي الأمور البديهية ما نحتاج بيها. أو أنه يقولون اتفاق أصحاب أهل الحل والعاقد، وهذا هم غير متحقق، ميلهم عندهم إجماع أصحاب أهل الحل والعاقد ما متحقق. ترجع إلى الإجماع عند الإمامية، فالإجماع عند الإمامية إما هو مبتني على قاعدة اللطف أو الإجماع الدخولي. شنو يعني؟ يعني الإمامية عندهم طرق لإثبات أنه الإجماع يكشف عن رأي المعصوم، إما أنه يقولون إجماع دخولي بمعنى هذا يسمونه الإجماع الحسي، بمعنى أنه نتتبع آراء كل العلماء ونجزم أن المعصوم كان أحد هؤلاء العلماء اللي احنا اتبعنا آراءهم، فيكون الحجية المن لقول المعصوم. أو الإجماع، حجية الإجماع على قاعدة اللطف اللي قال بها الشيخ الطوسي. فالشيخ الطوسي رحمة الله عليه قال أنه من لطف الله سبحانه وتعالى بأمته أنه لا يجعل علماءها يجمعون على أمر شنو مخالف للشر، فيلقي بينهم شنو الخلاف. إذا كان الإجماعهم، إذا كانت الفتوى اللي هم يجمعون عليها مخالفة للحكم الواقعي، فمن لطف الله سبحانه وتعالى أنه يلقي بيناتهم الخلاف حتى ما يصير إجماع عندهم. زين، على المبنيين، المبنى الأول خب واضح، المبنى الأول رجعنا لمن؟ للمعصوم، يعني الحجية للمعصوم، وإحنا المفروض إحنا قاعدين نبحث إنه شنو؟ أريد الإجماع بما هو إجماع بدون رأي المعصوم، ولا إحنا إذا رجعنا إنه رأي المعصوم، المعصوم هو الحافظ الشريعة، خب ثبت المطلوب. إحنا نريد الإجماع اللي هو ما يرجع إلى قضية المعصوم، هاي قضية. قضية الثانية، الإجماع بحسب قاعدة اللطف. هنا بعض العلماء قال إنه أصلاً الإجماع شنو مو يعني هاجم الإجماع هجوم شديد. شلون؟ شيخ الأنصاري رحمة الله عليه قال هو الإجماع شنو؟ الإجماع قسمين، الإجماع إما محصل وإما منقول، يعني إما أنه العالم هو اللي يحصل آراء العلماء، يتبع كل آراء العلماء. طبعا نقول آراء العلماء مو آراء العلماء هسه بعصرنا، لا، آراء العلماء اللي هم قريبين من عصر الأئمة، ذاك الإجماع. أما الإجماع هسه ما له قيمة، ذاك الإجماع هو المهم. فإذا يتبع آراء العلماء كلهم شو يسمون هذا الإجماع؟ يسمونه محصل، يعني هو العالم هو اتبع آراءهم وحصل آراءهم، جمعها سوالهم استقراء لقاهم انه كلهم يجمعون على فتوى واحدة. ومرة لا، الإجماع منقول، يعني مثلا يجي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه ينقل إجماع الطائفة على حكم معين، أو يجي السيد المرتضى ينقل إجماع الطائفة على حكم معين وهكذا. فالشيخ الأنصاري يقول أنه الإجماع المحصل غير حاصل. هذا المحصل بالنسبة لنا غير حاصل. ليش؟ لأن أنت وين تقدر أنت تتبع آراء العلماء اللي هم قريبين إلى عصر الأئمة وتعرف إجماعهم على مسألة معينة؟ إذن هذا غير حاصل، واضح؟ هذا البعد الزماني يبعدنا، غير حاصل.
ليش إجماع هالفترة يعني ما له قيمة؟
ما له قيمة لأنه ناس
يعني عليه أقوى.
لا، لأنه هذا يسمونه إجماع مدركي، يعني يعرفون الدليل مالته. وإحنا إذا نعرف أنه مثلا هذول العلماء كلهم أجمعوا على فتوى معينة، شنو دليلهم؟ دليلهم مثلا الآية الفلانية أو الرواية الفلانية، مو؟ خب يقول هذا ما له قيمة إجماعهم. ليش؟ لأن إحنا نرجع لنفس الدليل مالتهم، نناقش الدليل، دليل موجود. خب نرجع للآية نشوفها فعلا الآية تدل على الحكم هذا
يعني
لو ما تدل. لا لا شوفها انه
يعني
ماكو داعي تروح للإجماع بعد. شو سبب الإجماع؟ فلان العالم أليف يقول لك أنا مثلا أفتي بكذا، شنو دليلك؟ دليلي الآية الفلانية. لا، دليلي الآية الفلانية. العالم باء هم نفس الفتوى عنده، شنو دليلك؟ نفس الآية. العالم الثالث هماتين نفس الفتوى، شنو دليلك؟ نفس الآية. خب أنا شو أسوي بإجماعهم بعد؟ خب أرجع الآية، أرجع على أنا مجتهد لو لا أنا مجتهد، أرجع لنفس الآية أشوف الآية فعلا تدل على الدليل هذا على هذا الحكم لو ما تدل، واضح؟ فهذا يسموه إجماع مدركي. الإجماع المدركي ما له قيمة. شنو الإجماع اللي هو إلا قيمة؟ يسموه الإجماع التعبدي، اللي هو يجينا إجماعهم على فتوى واحدة ولكن ما نعرف دليلهم، شنو دليلهم ما نعرفه، واضح؟ فهذا الإجماع اللي هم قالوا أنه هو مفيد. فالشيخ الأنصاري يقول هذا الإجماع المحصل ماكو، ما حد يقدر عندنا هسه بهذا عصرنا يحصل إجماع العلماء اللي هم قريبين من عصر الأئمة على فتوى معينة. وبعد والإجماع المنقول ليس بحجة. ليش الإجماع المنقول ليس بحجة؟ خب الإجماع المنقول خبر آحاد، يعني إحنا شيخ الطوسي نقل لنا، شيخ الطوسي شخص واحد، إجماع هو شيخ الطوسي مو إجماع، هو شخص واحد قال ترى الناس العلماء بالعصر مالتي أو بالعصر المتقدم عليه كانوا مجمعين على هاي الفتوى. فهنا ترجع قيمته شنو؟ قيمة خبر آحاد، واضح؟ وخبر الآحاد في مجال الأدلة ما يكون حجة. هو اللي نقله بس واحد، هو بس الشيخ الطوسي نقل، أو يجينا إجماع ثاني نقلنا بس السيد المرتضى، إجماع ثالث ينقله بس الشيخ المفيد، هذا إجماع شنو؟ خبر آحاد. وأخبار الآحاد ما ممكن أن تكون دليل المن يعني يحتج فيه، طريق طريق كطريق ما ممكن، واضح؟ فإذن هاي قيمة الإجماع. فعلى هذا الأساس أنه الإجماع لو نشوفه واقع الإجماع ما يعطينا كل الأشياء كل الأحكام اللي نحتاج لها. حجية الإجماع هماتين منقوضة وين؟ عند السنة وعند الشيعة. هماتين الشيخ الأنصاري هذا رأيه بها، قال أنه الإجماع المحصل غير حاصل يعني ما موجود، والإجماع المنقول ليس بحجة. فقال أما الإجماع فلا يكون حافظا للشارع لوجهين. الوجه الأول تعذره في أكثر الوقائع مع أن فيها حكما. هواي احنا عندنا الأحكام الشرعية اللي نريدها أكو عليها إجماع لو ماكو عليها إجماع؟ ماكو عليها إجماع. إذن إذا ماكو عليها إجماع إذن الإجماع ما يعطيني كل الأحكام اللي أنا أحتاجها، هذا واحد، هاي من حيث النتيجة مالته. الثاني أنه على تقديري عدم المعصوم، يعني إذا قلنا أنه إحنا قاعدين نفرض
غير معصوم،
لا لا نفرض أنه معصوم ماكو، وإحنا قاعدين هسه دليلنا نريد نثبت شنو عصمة الإمام، مو؟ فمعناها أنه بعدنا ما ثابتين عصمة للإمام. خب إذا الإمام غير معصوم لا يكون في الإجماع حجية. ليش؟ لأنه الإجماع بالنسبة لنا إحنا الإمامية حجيته من جاي؟ من رأي المعصومون. فإذا كان هذا الإمام اللي هو من ضمن ذول العلماء اللي أجمعوا على هاي الفتوى ليس بمعصوم، إذن إذا ليس بمعصوم يمكن أن يخطأ لو ما يكون يخب يمكن أن يخطأ. فحد وذول الكثيرين هم كل واحد ممكن أن يخطأ، بعد ماكو حجية بالكلام مالته. فيكون الإجماع غير مفيد لجواز الخطأ على كل واحد منهم وكذا على الكل. ماكو بعد يعني مثل ما أنه الأفراد كل فرد فرد ممكن أن يخطأ، وشنو يعني فرق المجموع؟ ليش نقول كل فرد؟ هذا رأي السنة، يقول كل فرد فرد ممكن أنه يخطأ، ولكن المجموع بما هو مجموع لا معصوم ما يخطأ. شو رحمتوها؟ ليش ما يخطأ؟ لا تجتمع أمتي على خطأ، مين جبتوها هاي؟ هذا حديث مكذوب، فلأنه الأمة اللي هي كل فرد من عدها يمكن أنه يخطأ، فمن تجتمع الأمة ما مين تجي شنو العصمة؟ ها هي نفسها هم سووها حصانة شذي يسميها بس هي هم يخافون من هاي كلمة العصمة ما يحشونها، فيقول عدالة الصحابة. من تجي عدالة الصحابة تلقاهم يؤمنون بعصمة الصحابة مو عدالة الصحابة. ولجواز الخطأ على الكل أشار تعالى بقوله، يعني هذا يجيب دليل على أنه الكل بما هم مجموع هماتين ممكن أنه شنو يخطئون. ليش؟ لأنه المولى عز وجل قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وبعد وقال صلى الله عليه وآله ألا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا. ألا أي ألا لا ترجعوا بعدي كفارا، هذول ايش بيهم الكفار؟ يضرب بعضهم بعض. فإذا ذولا هذه لو ذولا ما كان يمكن عليهم الخطأ يخاطبهم المولى عز وجل بهذا الخطاب لو لا؟ إذا ما إذا كانوا غير قابلين للخطأ يخاطبهم يقولهم انقلبتم على أعقابكم لو ما يقول لهم؟ ما يقول لهم. ليش؟ لأن راح يصير سالبة بانتفاء الموضوع، يعني ناس معصومين دول أمة لا تجتمع على خطأ، المفروض أنه لا تنقلب على أعقابها. فشنو معنى أنه يقولهم انقلبتم على أعقابكم أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ذو هذه الحكاية لمن يقولوا له؟ للإنسان اللي يمكن أن ينقلب على عقبه، يعني للإنسان الذي يمكن أن يخطأ، مو الإنسان اللي هو ما يخطأ. مو إذن هذول كل واحد من عندهم يخطأ أو لا يخطأ؟
يخطأ.
إيه؟ فإن هذا الخطاب لا يتوجه إلا إلى من يجوز عليه الخطأ قطعاً، إذ لا يقال للإنسان لا تطر إلى السماء. ليش؟ سالبة بانتفاء الموضوع، هو الإنسان ما يطير بالسماء، اللي ما يطير بالسماء ما عنده إمكانية أنه يطير، أنت تقول له لا تطير هذا لغو، مو هو ما يطير، هو ما يقدر يطير لعدم جواز ذلك عليه. واضحة؟ زين. الاحتمال الآخر الرابع للحافظ أن يكون هو البراءة الأصلية. هسه سواء كانت براءة شرعية أو كانت براءة عقلية، طبعا هو المفروض يقصد هنا البراءة العقلية. البراءة تارة تكون عقلية اللي هي معتمدة على من؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالعلماء قالوا أنه الحكم الشرعي إذا لم تعمل إذا لم تعلم به، يعني تقطع به، إذا ما عندك قطع به، فيقبح من المولى أن يعاقبك. ليش؟ لأنه هذا العقل يحكم هيجي، يقول قبح العقاب بلا بيان. يمتى يحسن العقاب؟ إذا المولى بينه الحكم الشرعي، وأنا قطعت بالحكم الشرعي ولم أمتثل ذاك الوقت، أنا شنو أستحق العقاب. أما إذا هو الحكم الشرعي ما متضح عندي، ما مبين عندي، فإذا خالفت الحكم الشرعي أعاقب لو ما أستحق العقاب، ولا ما تستحق العقاب. هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان استندوا عليها فأسسوا البراءة العقلية، وهي أنه كل حكم شرعي غير مبين لم يقطع به المكلف فهو بريء الذمة منه، بريء الذمة منه. وهكذا البراءة الشرعية، البراءة الشرعية مبنية على حديث النبي صلى الله عليه وآله، الحديث الرافع اللي هو رفع عن أمتي، يعدد تسع أشياء مرفوعة عن أمتي، من ضمن هذه الأشياء التسعة ما لا يعلمون، فما فالحكم الذي لا يعلمون به مرفوع عنهم. شنو المرفوع؟ مو نفس الحكم، المرفوع شنو؟ المؤاخذة على الحكم، على مخالفة الحكم، يعني العقاب مرفوع عنهم، مو مضطروا إليه ومستكرهوا عليه والخطأ والنسيان وكذا، ومنها ما لا يعلمون. واضح؟ هذا اعتمدوا عليها فقالوا انه كل حكم شرعي غير معلوم عند المكلف لا يعاقب عليه، بريء الذمة منه، ما مكلف به او ما يعاقب عليه. زين، هل يمكن ان تكون البراءة هي الحافظة للشرع؟ بمعنى انه كل ما نحتاج الى حكم شرعي انه في واقع من الوقائع ونشك في وجوبها أو في حرمتها، إحنا لمن نرجع؟ من الحافظ للشرع ليطينا الحكم الشرعي؟ من هو؟ البراءة. شو تقول إن البراءة؟ تقول أنت بريء الذمة منه، كل شيء أنا أشك بوجوبه أرجع للبراءة. شو تقول البراءة؟ بريء الذمة من هذا الوجوب. شكيت بحرمة شيء أرجع للبراءة، شو تقول لي؟ تقول لي أنت بريء الذمة من هذه الحرمة، فافعل كل ما تحتمل حرمته واترك كل ما تحتمل وجوبه. يجي البراءة تقول زين، يعني
مرجع خطأ؟
لا، مو مرجع خطأ. شوف القضية، شوف القضية، قضية انه احنا البراءة العقلية تجي، او البراءة بصورة عامة عقلية او شرعية تجي بعد انحلال العلم الاجمالي. كون ينحل العلم الإجمالي، شلون نحل العلم الإجمالي؟ لاحظ، يعني أنا عندي أجي فد 10,000 واقعة أشك بيها، إيش قد صارت عندنا إحنا أشياء جديدة بعد عصر النبوة؟ ها؟ هواي، كل شوي، يعني صار 1400 سنة تقريبا بعيدين عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم. خلال هاي 1400 سنة كم حادثة جديدة، كم موضوع جديد صار؟ جدا كثير، مو جدا كثير. خب احنا هسه من هذا الجدا كثير خلينا نقول 10,000، 10,000 واقعة، 10,000 واقعة، مثلا 5,000 واقعة احتمل الوجوبها، احتمل وجوبها، 5,000 ثانية احتمل حرمتها. البراءة ايش راح تسوي لي اذا انا كل مرجعي هو البراءة؟ افعل، افعل شيك وشي انت تحتمل حرمته افعله براحتك، انت شنو بريء الذمة منه. شيك وشي انت تحتمل وجوبه اتركه، هماتين بريء الذمة منه. زين، انا بهاي الخلال 10,000 واقعة انا مو ما يصير عندي علم اجمالي انه جملة من هذه الوقائع فيها أحكام إلزامية لو لا؟ يعني معقولة من ذني 10,000 هذني كل المباحات لو أكو بهن أحكام إلزامية؟ أحكام إلزامية يعني الوجوب أو حرمة، يعني أكيد من هاي 5,000 اللي أنا أحتمل حرمتها لا أقل فد 1,000 وحدة هي محرمة. أكيد من هاي 5,000 الثانية اللي أنا أحتمل وجوبها فد 1,000 2,000 وحدة منهن واجبة، فإذا أجريت البراءة الشرعية في كل ما أحتمل وجوبه وما أحتمل حرمته، شبقى من الدين؟ شبقى. شبقى من الدين؟ يبقى بس مجموعة الأحكام التي دلت عليها الأخبار المتواترة، لأن هذا علم بها. علم. شوف أنت كم حكم شرعي دلت عليه الأحكام المتواترة؟ قليلة جدا. وبعد ومجموعة من الأحكام التي دلت عليها النصوص القرآنية الصريحة، مو ظاهرة، الصريحة اللي منقول عليها نص. نص، تعرفون شنو نص؟ يعني الكلام الذي لا يحتمل معنى آخر، هذا نص. مثل نص. هذا نص. مثلا حرمت عليكم أمهاتكم، نص، وهكذا. واضح؟ خب بنجمع هذين كلهن النصوص الأحكام الشرعية اللي هي نص. نص، لأنه ترى بالقرآن كثير من الأحكام الشرعية هي ظاهرة في الوجوب أو ظاهرة في الحرمة، مثل أقيم الصلاة. هذا أقيم الصلاة مو نص في وجوب الصلاة. شنو النص؟ يجب عليكم الصلاة، هذا نص. أما أقيم الصلاة هذا مو نص بالوجوب، هذا يسمونه ظاهر في الوجوب. إذا ظاهر بالوجوب هاي البراءة هم تنفي، هم تنفي. شوف حتى الصلاة هم تنفي. ليش؟ لأنه صياغ الأمر، صياغ النهي، هاي كلها مو نصوص، هاي كلها يسمونها ظواهر. ليش؟ لأنه الأمر يحتمل مثل ما يحتمل الوجوب يحتمل استحباب، النهي مثل ما يحتمل حرمة يحتمل كراهة. فإذا كل الأحكام الشرعية اللي وردت في القرآن على طريقة الأمر أو على طريقة النهي، هاي كلها شنو؟ البراءة تقول لك أنت بريء الذمة، بريء الذمة. لعلي شو يبقى من ذلك؟ شو يبقى من الدين؟ يعني يبقى نفد 15 20 حكم شرعي، خلص هذا الدين كله البراءة. إذا تريد تمشي براءة بي دائما، فما يبقى من عندهن غير 15 فد 20 حكم شرعي، وكان الله يحب المحسنين. وهذا شغله، وهذا مخالف قطعا. يعني احنا العقل يقول قطعا احنا راح شنو؟ نقع في المخالفة الشرعية اذا اعتمدنا على البراءة في كل شيء.
الآيتان
يقول لكم أحسن عملا، أيكم أحسن عملا،
نأخذ هذا الكلام. يعني البراءة،
البراءة
يعني كل ما تسوي عمل
وبعدين
تطين براءة،
بريد الذمة، تعمل عمل باطل. لا مو بريد الذمة، هو باريك الذمة لقدام. مو مسوي، هو من اللي يبرق الذمة؟ الله سبحانه وتعالى. إيه، فيقول لك أنا خلص هذا ما أعرف
فيه. نرى أيكم أحسن عمل.
ما أعرف. زين، إذا البراءة لا يمكن أن تكون هي الحافظة للشرع، وأما البراءة الأصلية فلأنه يلزم منه ارتفاع أكثر الأحكام الشرعية، إذ يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة. وأما الثلاثة الباقية فتأتي تتمة الكلام فيها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.